بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مع المحاضرة الثانية، العلم الشرعي ومنهجية التحصيل. في المحاضرة الأولى تكلمنا عن فضل العلم وأهله، وبينا بعضا من آداب طالب العلم، وفي هذه المحاضرة نواصل ما بدأناه، فمع مسألة من الأهمية بمكان بعنوان اختيار العلم. كيف أختار العلم؟ هذه مسألة مهمة. يجيبنا على هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه. فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. شوف الاستدلال العجيب من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أن كل مخلوق مفتقر إلى الخالق جل وعلا، وكذلك فإن العلم بالخالق يفتقر إليه كل علم، فهو أصل العلوم أي التوحيد. تعرف ربك بصفاته وأفعاله سبحانه جل وعلا، وهذا أول وأصل كل علم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، سورة الحشر آية 19. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة. بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقاء هداها الذي أعطاها إياه خالقها. وأذكر أني ضربت لكم مثالا أن البهيمة العجماء بقدر فهدى تعرف موطن الهلكة فلا تقرب. ذكرت لك قلت لك هب أنك ركبت دابة، هنقول حمار مثلا، اركب كده حمار لما ترجع البلد إن شاء الله، بس حاول تطبق العملية دي. يعني أنا عارف تعودتوا على المرسيدس والبي إم والكلام ده كله، معلش الله يكرمكم برضو من باب التذكير بالآيات، مرة اركب الحمار لما ترجع البلد كده إن شاء الله، لأن أنا عارف إن ما بشوفش في ألمانيا، ما شفتش حمار قبل كده في ألمانيا ماشي يعني في الطريق أو كده، في بس أكيد في أماكن خاصة، في كتير في أماكن خاصة. نعم أنا بتكلم عن الحمار كحيوان يعني عجمان. الله يبارك. فلما ترجع البلد إن شاء الله حاول، إذا كان عندك الريف وكذا أكيد فيه الحمد لله، اركب الحمار مرة وامشي بيه، وتعالى عنده حفرة كبيرة وحاول تدخل بيه، شوف هيعمل لك الحمار. لا هذا تجرب الله يبارك، والله لا يمكن، مع أنه حماره يجي عند الحفرة ويروح محوت تخبطه، يروح يرافس يرفس، مش يقول لك لا، يقول لك افهم دي حفرة، انت اللي ركدني مش فاهم، بقول لك دي حفرة. سبحان الله، وكأنه يقول لي ولك بغريزتي وبهداية ربي عرفت هلكتي، وأنت بعقلك لم تعرف موطن هلكتي. يا سبحان الله، شوف ربنا ميزك بالعقل ومش عارف فين الخطأ، مش عارف فين مصلحتك، مش عارف فين صلاحك، وعندك عقل، يبقى أنت عطلت العقل ده. عارف ليه عطلته؟ لما لم تعرف ربك، فلما نسيت ربك أنساك نفسك، فمعرفتش فين مصلحتك، فأصبحت أقل قدرا من البهيمة العجماء. سبحان الله، يا رب سلم. أمر خطير جدا يا جماعة والله، عشان كده أقول لك لازم تعرف ربك. يقول وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به سبحانه مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، وله خلق الخلق ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد. يا الله، سبحانك، كم ضيع المضيعون وكم غفل الغافلون. فمن ضيع كانت له دار الهوان خالدا مخلدا، وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، هو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارها عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم، فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به. وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم. فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. هذا الكلام في كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالذي هو في أمس الحاجة إليه، في عاجله، في عاجل أمره وأجله. أعني العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، فإذا انضبط له هذا المقدار من علم بالله عز وجل كان عليه الأخذ بعلمي الكتاب والسنة على نهج صدر الأمة الأول رضي الله تعالى عنهم، حتى يصح له التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يتضح لنا أن هناك أصولا علمية ثلاثة ينبغي أن لا يغفل عنها طالب العلم. كم أصل؟ ثلاثة أصول علمية، وقد يكون لها ملحقات أخرى. نحن نتكلم عن الأصول الآن والقواعد العامة في الطلب. هذه الأصول الثلاثة على الترتيب التالي: الأصل الأول العلم بالوحي، العلم بالوحي. الأصل الثاني علوم الشريعة، كتاب وسنة. الثالث علوم اللغة أو اللسان. هقول مرة ثانية، يبقى أول أصل الوحي تتعرف على الوحي معرفة صحيحة. الأصل الثاني علوم الشريعة المختلفة المتعددة. الأصل الثالث علوم اللغة أو اللسان. إشارات سريعة جدا: الوحي، في باب الوحي ينبغي أن يتعرف الطالب على كتاب الله معرفة صحيحة. إن شاء الله عندنا محاضرة في كيفية التعامل مع القرآن، هتفصل هذا الباب. ومعرفة السنة معرفة صحيحة، وهذا أول باب لطالب العلم. ولذلك كان سلف الأمة يبدأون أول ما يبدأون في طلب العلم بالقرآن الكريم، القرآن، لأنه الزاد أن لطالب علم أن يحصل علما وليس معه زاد، بل كثيرون منهم لا يحسنون قراءة آيات القرآن ويسمي نفسه طالب علم. إزاي يكون طالب علم ولا يتقن كلام الله عز وجل ولا يتعرف على القرآن معرفة صحيحة؟ بل تجده يناطح أهل العلم وقد يجرح أهل العلم ولا يدري كم عدد آيات القرآن، بل ولا يحسن يقرأ سورة من القرآن. فأولى بهذا أن يتأدب على مائدة القرآن أولا. ليه؟ لأن من طلب العلم بلا أصول كان فيه الكبر والعياذ بالله تعالى، كما قلت لكم وأقول دائما: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. ما يأتي الكبر إلا من الفراغ وعدم الأهلية، بينما العلم والأهلية يرثان التواضع. يبقى تبدأ بالقرآن أولا، تهتم بكلام الله عز وجل. كثيرا ما أسأل بعض طلاب العلم الذين يزعمون أنهم طلاب علم، قل له تعالى كم كتاب في التفسير قرأت؟ قل لي بالله كتاب واحد خلصته في التفسير، كتاب واحد فقط، حتى كتاب في معاني الكلمات فقط. تجد يفتح بقه، ها كأنه مش معانا على الكوكب ده. والله يا جماعة كان شيخونا حفظ الله الشيخ فتح بن عيد ربنا يحفظه، كنا نجلس تحت قدميه في تفسير القرآن، فكان يقول: يا ابني والله قرأت ما يقرب من 11 تفسير في الآية دي ولم يشفى الغليل بعد. رحمك الله، انت كم كتاب قرأت يا ابني؟ الله يرضى عليك. طيب هل ختمت القرآن ام لا؟ هل تعلمت احكام القرآن ام لا؟ ده كثير منا يا جماعة قد لا يعرف بعض الاداب البدهية في قراءة القرآن، زي الوقف والابتداء، ما يعرفش منين يبدأ وإمتى يقف في الآيات، وتلاقيه عمال يناطح ويخبط ويرزق في أهل العلم. مشكلة خطيرة جدا، إن القرآن له آداب، فهل تأدبنا بآداب القرآن أم لا؟ يبقى أول أصل علمي للطالب إنه يحصل علم الكتاب وعلم سنة النبي محمد. رحم الله مالك ابن أنس يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيت أيوب إذا حدث عن رسول الله بكى وأغشي عليه، فعلمت أنه يعظم سنة النبي فأخذت العلم عنه. شوف منهج العلماء، تعظيم الكتاب والسنة، تعظيم كلام الله عز وجل، تعظيم سنة النبي. يبقى أول أصل عندي أصل الوحي، تهتم اهتمام كبير جدا جدا بإتقانك لكتاب الله عز وجل، حفظا، تدبرا، قراءة، إحكاما، تتعهد كلام الله تعالى، سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأصل الثاني بنسميه علوم الشريعة. بعد الأصلين عندنا علوم الشريعة زي علم الحديث، علم الفقه، علم الأصول، علم التفسير، علوم القرآن. وخد بقى الأبواب كلها بقى في الايه، في الأصل الثاني ده. فنيجي مثلا في علوم القرآن والتفسير، أقول لطالب العلم: كيف تبدأ؟ تبتدرس القرآن كيف؟ كيف تدرس القرآن؟ أول حاجة ينبغي أن تهتم اهتماما كبيرا بآيات الأحكام في القرآن الكريم. إذا أردت أن تكون ممكنا تشوف لك كتاب طيب في آيات الأحكام حتى تأتيك الملك عن استنباط الحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فتبدأ بإتقان آيات الأحكام وتلك الآيات التي حملت لنا الأحكام الشرعية ومقاصد التشريع. ولله الحمد والمنة على المذاهب الأربعة في كتب في هذا الباب، على المالكية في كتب في آيات الأحكام، على الشافعية، على الحنبلية، على منهج أبي حنيفة في كتب كثيرة جدا جدا. ادخل بس كده حضرتك اكتب جماعة بتوع الشيخ جوجل أو الشيخ انترنت، اكتب كده على المحرك كتاب في آيات الأحكام على المذهب الكذا، يجيب لك كتب، وخذ لك تصنيف معين وحاول تحصله تحصيل جيد وعلى إيد شيخ خبير متقن عشان يبصرك بمقاصد التشريع. يبقى مهم جدا في مقام التفسير أو مقام علوم القرآن أيضا لازم تعرف علوم القرآن، تعرف العام والخاص في القرآن، المطلق والمقيد، تعرف الناسخ والمنسوخ. ده مهم جدا، اما تبقى طالب علم ازاي وانت لو وقفنا مع آية لو كلمناك هل اللفظ ده عام ولا خاص، وجبنا لك قاعدة من قواعد الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب يعني ايه ودللي على ذلك، ها امال بتتكلم ليه؟ اسكت بقى، تأدب، الله يرضى عليك. يبقى لازم تكون على علم بعلوم القرآن تفصيلا. وبعدين ايه، مش مجرد قراءة نظرية، لا، دي انت محتاج تتدرب على يد متخصص في التطبيق العملي لهذه القواعد، ما تاخدهاش كده مجرد من كتب. طب ازاي اطبق القاعدة دي؟ اذكر لي امثلة على القاعدة دي، ازاي نطبق ده ونطبق ده ونطبق ده. مهم جدا يا جماعة، ان بعض الشباب ياخد ايه، يكتفي بالكتاب، فخد مادة نظرية صماء ما يعرف يوظفها، لو بعد عن الكتاب وجبت له اي مثال اخر ما يقف، يعجز. ليه؟ انه ما حصلش علم، هو مجرد حافظ عمال يجمع نصوص وخلاص، لكن ما تربيتش عنده ملكة الاستنباط عشان يكون طالب علم عنده قدرة على الترجيح في الاحكام. يبقى نقول لك في علم القرآن تاخد ايات الاحكام تتقنها كويس كطالب علم، تاخد علوم القرآن تتقنها كويس بطريقة عملية تطبيقية. نيجي لعلوم الحديث، فينقسم لقسمين، عندي علوم الآلة زي مصطلح الحديث، علم الرجال، فلازم تحصل أصول هذا العلم مش أقول لك تعمق فيه إلا إن كنت طالب حديث عايز تتعمق، ولكن على الأقل تأخذ منه النذر الذي يمكنك من أن تعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، فتأخذ نظم معين في مصطلح الحديث على يد شيخ متخصص تحصل، مش متوفر لديك في بلدتك يا سيدي عن طريق الانترنت والسماع، شوف العلماء المتخصصين في الباب واسمع لهم نظم معين أو متن معين في مصطلح الحديث وحصله كويس، وخد منه النذر اللي يكفيك كطالب علم انك تمشي في بقية العلوم. في بقى الجانب الآخر في الحديث هو فقه الحديث، بقى فقه الحديث، فهم الحديث، مقاصد الحديث، وده مهم جدا يا جماعة. شوف كتاب في فقه علوم الحديث واتقن، لأن بعض الطلبة للأسف قد يحصل نصوصا فقط لكن الفهم غايب عنه، وده لا يصلح أن يكون طالب علم. كيف طالب علم بلا فهم؟ فعنده النص لكن ما يعرفش يوظفه على واقع الناس، ولا ينزل به على واقع المسلمين، ولا يستنبط منه أحكام. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما زار الإمام أحمد ودخل إلى حجرته اضطجع، فشغل بحديث لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، شغله عن قيام الليل، لأنه استنبط من الحديث 72 مسألة فقهية وأكثر من 1000 فائدة إيمانية في نومة في اضطجاعة. إيه هو الحديث؟ قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أبا عمير ما فعل النغير، فقط يا أبا عمير ما فعل النغير، فقط حديث النبي. أبو عمير ده كان طفل لأبي طلحة، كان عنده نغر طائر كده بيلعب بيه في البيت، مات النغر بتاعه، الطائر مات، قاعد حزين، علم النبي بحاله فأتى إليه النبي مداعبا ومخففا ومواسيا، طفل، قال له النبي: يا أبا عمير ما فعل النغير، والطفل يضحك وذهب همه وحزنه. الشافعي وقف مع هذا الحديث استنبط منه كم مسألة فقهية؟ 72 مسألة فقهية وأكثر من 1000 فائدة إيمانية، حديث مكون من جملتين. فلازم تعرف فقه الحديث. عشان كده أقول خاصة لبعض الإخوة اللي بيخطبوا أو يعظوا الناس: لا تتكلم في حديث إلا بعد هضمه وتحصيله تحصيلا جيدا. شوف أقوال العلماء فيه وشرح الحديث وفقه الحديث وفوائد الحديث، مهم جدا، لأن الكلمة أمان. عندنا علم الفقه، علم الفقه، ولا سبيل لك لتحصيل الفقه إلا بتحصيل أصوله. في عندي أصول الفقه، القواعد الكلية اللي بتنضبط منها الأحكام، ماشي؟ فلازم يكون عندك علم الأصول، تحصل أصول هذا الفن، وبعد كده تحصل الأمور العملية في الفقه، وهكذا في سائر علوم الشريعة. ننتقل للأصل الثالث، علم اللسان. يا جماعة لا يمكن أن يتمكن طالب في العلم إلا بعد أن يتقن اللغة العربية قراءة ويتقنها كتابة ويتقنها فهما، وإلا لا ولن يحصل علما. ثاني، لازم تتقن اللغة العربية كتابة وقراءة وفهما. كيف لسان لا يعرف العربية ويتكلم في الشرع؟ كيف؟ يبقى لابد لك من تحصيل هذا العلم بفنونه المختلفة. لازم تكون على علم النحو والصرف والبلاغ والأدب عشان تفهم القرآن وتفهم سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. يبقى تبدأ بكتاب في اللغة على يد شيخ متخصص يمكنك في هذا الباب، بعد كده تشوف قواعد الإملاء، تكتب كويس، صححت القراءة واللفظ والنطق، طب كويس، لأن ده يعصمك من اللحن، لأن العلماء أعدوا من يلحن في حديث النبي في كلمة غيرت معنى فإنه يدخل في زمرة الكذابين على رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أو كما قال النبي. يبقى لازم تضبط لسانك. كما ذكرت لكم طلع الأخ بيتكلم في الناس في صلاة الفجر فبيقول يا أحباب الحمد لله ربنا أنعم علينا صلاة الفجر بجماعة ومن علينا وحضرنا في المسجد. وبعدين النبي يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قلت له ايه يا عم الحاج في الظلم الله يرضى عليك فضيعت الناس الحلوة دي في الظلم. افتح اللام الله يرضى عليك في الظلم يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء مش في الظلم. يبقى الظالمين دخلوا الجنة يبقى التانيين ضاعوا بكلامك انت كده. انت كده كذبت على النبي محمد ماشي كده. فتنتبه لازم تضبط لسانك تحصل علم اللغة كويس. ضبط اللسان مهم جدا حتى تعصم من اللحن ومن الكذب على رسول الله. لازم تدرس هذا على يد شيخ متخصص. مثلا شرح الأجرومية في اللغة العربية مهم جدا للطالب حصله كويس. بعد كده إملاء قواعد الإملاء. كثيرون لو يطلب مستعملوا قطع إملائية مكونة من جملة واحدة يغلط 10 غلطات في جملة فيها 3 كلمات إزاي ما تعرفش. طب إزاي بيفهم العلم ولا يحسن يكتب. يبقى لازم تتعلم قواعد الإملاء الفهم. خش بقى على علوم البلاغة وعلوم الصرف والأدب مهم جدا والشعر عشان يقوم لسانك. يبقى دي الأصول العلمية الثلاثة للطالب. هتقول لي انت صعبت علينا يا عم الشيخ. لا انا ما صعبتش. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين نوع بواسطة ونوع بغير وساطة وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتضى منهاجهم القويم والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها وأي خطة رشد لم يستولوا عليها. تالله لقد ورد رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان والقرى بالجهاد بالسيف والسنان وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين سلة من الأولين وقليل من الآخرين ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفصل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين فسلكوا على أثارهم اقتصاصا واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا فطار لهم الثناء الحسن في العالمين وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين ثم ثار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم ودرج على منهاجهم الموفقون من أشيعهم زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع الحجة والاستدلال يسيرون مع الحق أين صارت رقائبه ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه إذا بدا لهم الدليل بأخذته أي بسحره طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. هذا الكلام ابن القيم في إعلام الموقعين، ورحم الله الشافعي إذ يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فمن رام العلم بعيدا عن كتاب الله تعالى وسنة رسول الله فقد رام المستحيل، ومن أخذ بغيرهما استغناء عنهما فقد ضل سواء السبيل. فهما البرء من الجهل ودواؤه، وهما العافية من العي وشفاؤه. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ إذن فأصل العلم كتاب الله وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية: اختيار الشيخ. وعلى طالب العلم أن يجتهد في اختيار الشيخ، فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله تعالى حماد بن سليمان رحمه الله تعالى بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا. وقال: ثبت عند حماد بن سليمان سنبت، ثبت سنبت، إشارة لأن الطالب لابد له من ثبات على يد شيخ حتى ينبت وحتى يتعلم. طبعا هذه الكلمة تكتب بماء العيون: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن جماعة رحمه الله تعالى: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته، وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد الغزالي رحمه الله تعالى وغيره ذلك من الكبر على العلم، وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخالفة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل أي غير المشهور غير المعروف ممن ترجى بركته، كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم. وأخرج الخطيب رحمه الله تعالى بسنده عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. شوف الدقة في اختيار الشيء، انظر لسمت العالم أولا، شوف فيه سنة ولا لا، شوف سمته الظاهري السنة فيه ولا غير مش موجودة فيه، ماشي كده. مهم جدا، لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. فتنظر أولا إلى سمت الشيء، شوف فيه السنة ولا مفوش سنة، سمته نظيف طيب على هدي النبي أم لا، وهكذا. وبعد كده انظر إلى صلاته وعباداته، عابد ولا إيه بالضبط، شوف حاله في العبادة. بعد كده انظر إلى حاله كله، ماشي كده، في مرحه في كذا في كذا، شوف حاله هل عنده بدعة ولا ما عندهش بدعة، لازم تتأكد من هذا. وعن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يؤخذ العلم من أربعة، لا يؤخذ العلم من أربعة، اكتبوا، لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفة، السفيه الذي لا يحسن التصرف، السفيه الذي ينفق ما عنده في غير ما فائدة. لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، إن جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. يا مناس من أهل الصلاح لكن ما عندهمش علم، واضح هذا لا يؤخذ عنه العلم، ما تقولش ده عابد ده وارع ده كذا، لكن العلم ما عنده علم. بدل الأربعة ذكره الإمام مالك في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. المسألة الثالثة في هذا الباب التزام الأدب مع الشيخ، التزام الأدب مع الشيخ. لا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعن الشعبي رحمه الله تعالى قال: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء، هكذا يفعل بالعلماء. ومن هذا؟ ابن عباس ابن عم رسول الله، يقود الدابة لمعلمه زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا. بل جاءت في رواية أن ابن عباس قبل يد معلمه فقال له زيد: ويحك ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فما كان من زيد إلا أن قبل يد ابن عباس فقال له ابن عباس: شيخي ماذا تصنع؟ قال: وهكذا علمنا ربنا أن نصنع بأهل بيت نبينا. أدب، تواضع. هذا الأثر أخرجه الطبراني والبيهقي في المدخل والحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم. وعن إسحاق الشهري قال: كنت أرى، وخلي بالك من أثر اللي جيدة، كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر، ده من أئمة المحدثين، تتلمذ على يديه جهابزة وفحول الحديث من العلماء الكبار. يقول: كنت أرى يحيى القطان رحمه الله يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة، إلى أصل منارة المسجد، فيقف بين يديه علي ابن المديني وشيخ البخاري والشاذكوني من العلماء الكبار وعمر بن علي وأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين. خلي بالك من أسماء دي، طلاب علم بيطلب الحديث على من؟ يحيى القطان. من اللي واقفين الآن؟ يحيى القطان جالس في المسجد مستند، وهم واقفين على أرجلهم أمامه. من اللي واقفين؟ تعال نشوف: علي بن المديني، الشاذكوني، عمرو بن علي، أحمد بن حنبل، يحيى ابن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، إلى أن تحين صلاة المغرب، من العصر للمغرب وفي قيام أمام الشيخ، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. فبالأدب مع الشيخ حصلوا العلم. وعن الغلابي قال: قال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس. ابن الخياط بيمدح الإمام مالك، ماذا يقول؟ يقول: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. الله أكبر. لما يسأله السائل يقول له الله أعلم، ينكس رأسه كده السائل ويمشي. هيبة، هيبة، عالم. دلوقتي بنشوح للشيوخ وبنزعق للشيوخ، عشان كده مش ممكن نتعلم يا جماعة، والله ما نتعلم، لأن الأدب الأدب. بل هناك من يقوم بإهانة الشيوخ وسب الشيوخ والطعن في الشيوخ. يا رب سلم، كيف يتعلم؟ لا يمكن، هيحرم العلم ويحرم الخير. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب رحمه الله يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. يا الله، ما يقدرش حد يسأله سؤال لما يستأذن، لكنه بيستأذن الأمير، أمير المؤمنين طبعا. الحلم يا سعيد بن المسيب، الله أكبر. فعلى طالب العلم أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والدعاء له والاستغفار والصدق عنه، ويسلك في السمت والهدى مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. هذا الكلام نقلا عن كتاب تذكرة السامع والمتكلم. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه. قد تجد من بعض الشيوخ حدة وشدة، لازم تصبر، لأنه ما احتد وما اشتد إلا رحمة بك، وإلا رجاءة الخير لك. يقول: وقد أخرج الخطيب رحمه الله تعالى بسنده عن الشافعي رحمه الله قال: كان يختلف إلى الأعمش رجلان. طبعا الأعمش إمام ثبت في الحديث. الأعمش يا جماعة رحمه الله كان عامل كلب في بيته، كلب عكور، كلب شديد قوي. ليه؟ لما يجي طلاب العلم يطلبوا العلم يروح مسيب الكلب عليهم يجري وراهم. اه والله يا جماعة، تخيل بقى الإمام الشعبي يجري والكلب بيجري وراه، هو راح يطلب العلم إلى الأعمش. يروح يجري وراء الكلب يا الله، ويجري وياخد الدفتر ويجري، لدرجة في يوم الطلاب رايحين كده البيت وخايفين يعني بيتسحبوا، الكلب ما خرجش كالعادة، فخبطوا ودخلوا لقوا الشيخ قاعد في صحن الدار عمال يبكي أكن في ميت مات. قالوا شيخانا ما لنا نراك بكيا؟ قال مات اليوم من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مات الكلب. شدة. فالأعمش ده كان عنده رجلان بيجي يطلب العلم على أيديه، خلي بالك، أحدهما كان الحديث من شأنه، يعني طالب علم حديث، والآخر لم يكن الحديث من شأنه، ما بيطلبش الحديث يعني. المهم، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، يعني شد عليه قوي، ربما يكون عنفه أو طرده، فقال الآخر لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. خلي بالك من دول اللي حرضوك على الشيخ، ها بيزعلك ليه ويولع الدنيا. تعال نشوف الأعمش قال له ايه. فقال الأعمش إذن هو أحمق مثلك يترك ما ينفعه لسوء خلقه. انت لازم تاخد العلم حتى وان كان الشيخ سيء الخلق شديد. يا الله، ده كان العلماء يا جماعة، الله أكبر، كان بعض أهل علم الحديث من العلماء الكبار إذا ضحك أحد من الطلاب في مجلسه أوقف المجلس وما عاد يحدث، حد يضحك بس، فكانوا يقعدوا في المجلس، إيه يقدر حد يضحك؟ الشيخ هتروح قافل الباب رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى اصبر، اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. الله، فعلا مات اللي يفوت التعليم هو شاب، روح اتوضى وصلي عليه صلاة الجنازة رحمك الله. وصلنا إلى المسألة الأخيرة في الباب، وأنا أحاول الإجازة قدر المستطاع لأنها من الأهمية بمكان، فنحاول إن شاء الله نختصرها. ماذا لو اختلف عالمان في مسألة ما؟ أعمل إيه؟ من الوسائل الشرعية لتحصيل العلم مجالسة العلماء الربانيين والسؤال والجواب. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحسن على سؤال من؟ أهل الذكر. والمقصود بأهل الذكر في الآية مش أهل تلاوة القرآن، لا، أهل الفهم للقرآن واستنباط الأحكام. خلي بالك قوي، مش أي واحد يقرأ القرآن نروح نسأله، لا، ما يعرف، ممكن يكون حافظ الحروف لكن لا يعرف الأحكام. فالمقصود بأهل الذكر هنا من هم؟ العلماء الربانيون أصحاب الاستنباط للأحكام الشرعية، هؤلاء يسألون. فدي الوسيلة الشرعية في تحصيل إيه؟ العلم. وطبعا المكان المساجد، هذا هو الأصل، ثم القنوات المتعددة، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فين؟ في بيت من بيوت الله. ده الأصل يا جماعة، إن العلم يحصل في المساجد على إيد الشيوخ، ثم تتعدد بقى القنوات الأخرى ولا بأس بها، بس لا نترك إيه؟ دور المسجد في التعليم ومغالسة الشيوخ مهم جدا. يبقى دي الوسيلة الشرعية. طيب عند الاختلاف في فتوى أو في مسألة ماذا يصنع طالب العلم؟ هنبدأ بالسند العالي. إذا اختلف صحابيان ماشي كده في حكم أو في مسألة، كيف نرجح؟ إذا كنت من أهل العلم وتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة، فالأمر سهل ميسور، بالنسبة لك خاصة في المسائل الفقهية العملية. فمثلا إذا اختلف صحابيان في حكم مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ تجد مثلا الصحابة بعض الصحابة اختلف في هذه المسألة، بعضهم يرى أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، بعضهم يرى أنه لا ينقض الوضوء. أنت بقى كطالب علم تعمل إيه؟ ده صحابي وده صحابي، أرجح إزاي؟ إذا كانت في أمور الفقه الأمر ميسور جدا جدا، بنحتكم للدليل إن وجد، أدي أول إيه مرجح، شوف الدليل مع من. فناخد المسألة دي سهلة ميسورة جدا جدا، فبالرجوع للأدلة تعالوا نشوف الحكم إيه. من خلال البحث يتبين لك أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم ما لم يؤدي إلى إنزال بسببه. الدليل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. فإذا كان لمس المرأة ينقض الوضوء، طب النبي قبل، النبي إيه؟ قبل، ده لمس المرأة بإطلاق سواء أجنبي أو غير أجنبية بالنسبة لحكم الوضوء، يبقى الثابت أنه لا ينقض. الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة، هذا عن حكم نقض الوضوء. أما بقى الحديث نفسه في مسألة أخرى بقى، المسألة فيها مسألة أخرى، طب هل اللمس نفسه جائز ولا لا؟ فدي مسألة تانية. يبقى اتفرج بين نقض الوضوء وبين هل جائز أو غير جائز. بعض الطلبة مش فاهم فيقول لك لا يجوز، وممكن ياخد لا يجوز على أنه ينقض الوضوء، نقول له لا، فارق بين نقض الوضوء وبين اللمس نفسه. نيجي لحكم اللمس، مرأة لا تحل لك لمسته سواء متعمد أو غير متعمد. وأما حكم اللمس نفسه فإنه بالنسبة للمرأة الأجنبية لا يجوز للرجل أن يتعمد ذلك، لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن رأس أحدكم بمقية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه الطبراني وهو صحيح. عشان الجماعة اللي بيصفوا النساء باليد، حكم إيه؟ لا يجوز، لا يجوز، حرام. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما مست يده يد امرأة قط، تعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امرأة لا تحل له. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى لا يجوز. ولأن لمس النساء من غير المحارم من أسباب الفتنة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله عز وجل. إذن يبقى مسألة اختلاف الصحابة فيه هل لمس المرأة ينقض الوضوء أو لا، نقول لا ينقض للدليل المذكور. طيب هي جائزة أو غير جائزة؟ غير جائزة أن تلمس امرأة لا تحل لك، يبقى ده سهل ميسور لأن بنرجح وفق الإيه؟ الأدلة. طيب أما إذا اختلف صحابيان في مسألة من مسائل الفقه الدقيقة التي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة، كيف ترجح؟ دي مسألة تانية بقى، يعني المسألة الأولى كانت واضحة في أدلة، أنا كطالب علم ممكن أميز وأجيب الدليل. طيب اختلف الصحابة في مسألة أخرى دقيقة جدا مش عارف فيها الدليل من الكتاب ولا من السنة، أعمل إيه الحكم؟ أتصرف إزاي في هذه الحالة؟ لا تتردد، عليك أن ترجح قول الذي استند إلى الحديث. يعني إذا كان المجتهدين، إذا كان المجتهدان عفوا أحدهما استند لاجتهاد والآخر معاه دليل من السنة، على طول بدون تفكير تاخد رأي مين؟ اللي معاه الدليل، اللي معاه الحديث، ده قال بالحديث كذا، ده قال بدون دليل، يبقى على طول بدون تفكير بياخد اللي معاه إيه؟ النص. فإذا استند كل صحابي إلى اجتهاده، ده معهوش حديث ولا نص، وده كمان معهوش نص ولا حديث، أعمل إيه؟ لابد أن ننظر إلى ما يلي. واحد، من أقدمهم صحبة للرسول عليه الصلاة والسلام التسليم. اثنين، من أعلمهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم. لأن الصحابة درجات، منهم من كان متفرغ للجهاد فقط كخالد بن الوليد، ماشي كده؟ فقل أن يسمع حديث النبي، حياته كلها فين؟ في المعارك، بخلاف أبو هريرة. أبو هريرة ملازم للنبي. يبقى لما يختلف أبو هريرة مع خالد في مسألة شرعية مصدرها كتاب أو سنة، بناخد برأي مين؟ أبو هريرة على طول، ده كان مرابط للنبي، ملازم للنبي. إنما خالد كان فين؟ في الجهاد على طول. فقل أن يسمع، وذلك قل أن تجد خالد يروي حديثا عن النبي، صح؟ قل أن تجد حديثا عن خالد بن الوليد. ليه؟ خالد كان فين؟ في الجهاد. إنما أبو هريرة كان فين؟ كان بجوار النبي. فمن أعظم الرواة في الإسلام أبو هريرة، واضح؟ فتشوف من أعلمهم بالسنة. ثلاث، من منهم أكثر سفرا وحضرا صحبة مع الرسول، من اللي كان دايما في الحضر وفي السفر ملازم للنبي. ما تشوف مثلا أنس بن مالك، ده خادم النبي في السفر والحضر مع النبي، ما كانش يفارق النبي غير عند النوم، واضح؟ فخلي بالك من تلك المرجحات. فنشوف من منهم أكثر سفرا وحضرا مع رسول الله. فننظر في المسألة، أمر ثاني في المرجحات. المسألة دي حدثت من رسول الله في بيته أم خارج بيته؟ عشان تخلي دي مرجحات، يعني الأمر ده من الأمور التي لا تحدث إلا داخل البيت ولا خارج البيت. بمعنى إذا كانت مسألة من المسائل التي لا يفعلها النبي إلا في بيته، واختلف فيها صحابيان، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنهم مثلا عمر بن الخطاب، نقدم رأي من؟ عائشة، لأنها في بيت النبي، وهذه المسألة لا تظهر إلا في بيت النبي، فنقدم رأي أم المؤمنين في المسائل الخاصة بالبيت بخلاف بقية الصحابة اللي خارج، واضح؟ وهكذا. فدي كلها اسمها مرجحات. ولذلك نقول فإذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من رسول إلا في البيت، وتكلم أصحاب ابن الرجال بقول خلاف قولها، على طول نقدم قول أم المؤمنين، لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرف بها من الصحابة، وأنتم تقولون أهل مكة أدرى بشعابها، أدرى بشعابها. فإذا كانت المسألة لها علاقة بأسفاره صلى الله عليه وسلم، وقال فيها أحد الصحابة كعمر أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين عائشة، ماشي كده، وهي في عكر دارها، على طول نقدم كلام مين؟ لا مش عائشة، هنا في السفر اهو، عائشة قاعدة في البيت. فلما يكون مسألة في السفر، شوف مين اللي كان مع النبي في السفر، فهو أعلم. وعلى هذا الحال نقول في قضية بول النبي قائما، مسألة مهمة جدا، ورد فيها نصوص تكذب من قال بأن النبي بال قائما، ورد نصوص في الصحيح تثبت أن النبي بال قائما. تعالوا نشوف في الحديث. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جالسا أو قاعدا. هذا الحديث عند الترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف سنن الترمذي. فده حديث ثابت، بتقول من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ده حديث صحيح. طيب، لكن حذيفة رضي الله عنه وارضاه صادق في روايته عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه رأى من الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم شيئا خارج الدار لم تره أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. روى الشيخان أي البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. يبقى النبي بال إيه وهو قائد واقف ورا منه حذيفة منتظر النبي. وفي رواية أخرى عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. هنا في تعارض بين المسألتين، عائشة تقول: من حدثكم أن محمدا بال قائما فقد كذب. وحذيفة يثبت أن النبي بال قائما. نقول هذا صحيح وهذا صحيح. عائشة صادقة لأنها اطلعت على حال النبي في بيته، والنبي لم يبل في بيته قائما قط. إذن هي حدثت بما رأت داخل البيت، وحذيفة حدث بما رأى فين؟ في السفر مع رسول الله. وعلى هذا قال أهل العلم: فالأفضل البول من قعود لانتغال بحال النبي، أما عند الحاجة يجوز البول من قيام كما فعل النبي في السفر، بشرط مراعاة الحال، تشوف مكان يكون ما يترتب عليه عود الرذاذ أو رشاش الماء إليك وبعيد عن اتجاه الريح. فهذا صواب وهذا صواب. وحذيفة حديثه فيه زيادة علم، ومعلوم عند المحدثين أن المثبت يقدم على النافي. عائشة نفت لأنها لم ترى النبي، وحذيفة أثبت ما رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام. فلازم تكون عارف الحال، ودي من ضمن المرجحات. طب إذا لم نجد مرجحات كالمرجحات السابقة، ننظر إذا وجدنا رجلا عالما مسنا في العلم وبالنسبة للصحابة من السابقين الأولين، ونجد آخر من أهل الفتح مثلا، صحابي دخل في الإسلام في عام الفتح يعني السنة الثامنة من الهجرة، اختلف في مسألة مع عمر بن الخطاب مثلا وده من السابقين في الإسلام، أو مع بلال أو مع ابن مسعود، نقدم كلام مين؟ السابق الأكثر صحبة ولزوما للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ماشي كده. ومن المرجحات أيضا التخصص في العلم خاصة في عصورنا بقى. نشوف التخصص، إذا كانت مسألة حديثية ناخدها عن مين؟ عن من تخصص في علم الحديث. مسألة فقهية ناخدها عن من تخصص في علم الفقه، وهكذا. هناك وأختم ضابطان مهمان لطالب العلم في قضية الشبهات بقى. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته في شرح حديث المشتبهات: الحلال بين الحرام بين، هذين الضابطين المهمين. فقال رحمه الله تعالى: فإذا اختلف عالمان في شيء فقال الأول إنه حلال وقال الآخر إنه حرام، الضابط الأول يتورع ويقف عند الشبهة، وقال: ليس المراد بالوقوف عند الشبهة أن يترك القولين لا جميعا، بل المراد الأخذ بما لا يعد حرجا عند القائلين كليهما. مثلا قال أحدهم: لحم الخيل أو الضبع حرام، وقال الآخر حلال، تعمل أنت إيه؟ ما تأكلش لحم الخيل وما تأكلش لحم الضبع، وكده تتفق مع القولين. لماذا؟ لأن الذي قال حلال ما قالكش لازم تأكله، قال لك هو يجوز أكله، ماشي كده؟ إنما اللي قال لك حرام يعني يساب من ترك، فأنت تعمل إيه؟ أبعد، مادام ده قال حرام وده قال حلال، تعمل إيه؟ اترك، وده الورع وده الضابط الأول. يبقى عند الاختلاف في الحرمة والحل افعل ما يتلائم مع القولين، زي ما كثيرا أقول كده حتى في مقام الاعتقاد. أصحاب الملل الأخرى لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام ونحن نؤمن بجميع الأنبياء، بالنطب يا جماعة ما تؤمنوا بمحمد، ماشي كده؟ عشان تحققوا الإيمان، ماشي كده؟ انتوا كده كده مؤمنين بعيسى، صح؟ فإيمانكم بمحمد لا يخل بالقضية، ولا إيه؟ فكذلك واحد قال لك حرام واحد قال لك حلال، تعمل انت إيه؟ تعمل إيه؟ أقول حرام، أبعد، فكده خدت بالقولين، لأن من قال بالحل لم يأمر بالإجابة وقال لك لازم تفعل أبدا. يقول: فالوقف الذي هو من شأن أهل الإيمان أن يترك المقلد أكل لحم الخيل أو الضبع، أما القائل بالتحريم فظاهر، وأما القائل بالحل فإنه لا يقول يجب على الإنسان أن يأكل لحم الخيل أو لحم الضبع، غاية ما يقول إن ذلك حلال ويجوز تركه، فالتارك عند كل من القائلين مصيب. إنما يختلف الحال عندما أن القائل بالتحريم يقول يثاب التارك ثواب ترك الحرام، والقائل بالتحليل لا يقول بالإثابة في الترك لأنه فعل أحد الجائزين. هذا الوقف المحمود للمقلد، أما العالم المجتهد فهو كذلك عند تعارض الأدلة فإنه يطرق ما فيه البأس إلى ما لا بأس فيه. مثاله إذا تعارضت عنده أدلة تحليل لحم الخيل أو الضب أو التحريم ولم يهتدي إلى الترجيح، فالورع المحمود الوقف ألا يأكلهما ولا يفتي بحل شيء من ذلك، وهذا الورع في الترك. وقد يكون الورع في الفعل عكس الأول، نجل الفعل بقى. مثال: لو تعارضت عند العالم الأدلة القاضية بوجوب الغسل في يوم الجمعة، ماشي كده، مع الأدلة بعدم الوجوب، يعني سنة، واحد يقول لك غسل الجمعة واجب وفي أدلة، واحد تاني يقول لك غسل الجمعة سنة وفي أدلة، تعمل انت ايه؟ تغتسل، ماشي كده، تغتسل، فتاخد بالرأيين، واضح، فتاخد بالوجوب، وده أمر مهم جدا يفهمه طالب العلم. فالورع والوقوف فيها أن يغتسل، لأن الأدلة القضية بعدم الوجوب ليس فيها المنع من الغسل بل فيها الترغيب إليه، وكذلك يفعل المقلد في هذه المسألة. وقس على ذلك مسائل أخرى في زي المرأة المسلمة، اختلف النقاب واجب ولا سنة، والكشف الوجهين سنة ولا واجب، طب ما تعمل بالأحوط مثلا الأخت اللي عايزة حرص على دينها، لأن اللي قالك الوجه القصين ما قالكيش اترك النقاب مثلا يعني. وقس على ذلك في مسائل كثيرة جدا، لمسائل الخلاف فيها تعارض بين الأدلة، فإن كان في واحد يقول لك واجب واحد يقول لك سنة، طب ما تفعل بالواجب ودخلت في السنة، ماشي، وهكذا. واحد بيقول لك اللحية واجبة واحد بيقول لك اللحية سنة، اللي يقول لك فيها خلاف يعني، هنمشي معاهم واحدة واحدة، ها يبقى ناخد بإيه؟ ناخد بإيه؟ افعل، لأن اللي قال لك سنة رغبك فيها مش منعك منها. هنعمل زي صاحبنا اللي اتزنق في خطبة جمعة لما الخطيب ما جاش وكانت لحيته طويلة كده، قالوا بس انت اطلع اختك عندك لحية، طلع وقف على المنبر باكة وحالته بؤس مش عارف يقول كلمتين، نزل بعد الجمعة متبهدل خالص ما عرفش يخطب والناس لموه، فخرج بره قال والله لحلق دقني هي السبب، بدل ما يقول اتعلم الحلق دقني. فهكذا في تعارض واجب ولا سنة، يعمل بالواجب. والضابط لذلك بالنسبة للمجتهد أن الدليلين المتعارضين إذا كان أحدهما يدل على الوجوب أو الند والآخر على الإباحة فالورع الفعل، وأما إذا كان أحدهما يدل على التحريم أو الكراهة والآخر يدل على الوجوب أو الند فهذا هو المقام الضنك، اللي يبقى الضابط الثاني والموطن الصعب، أحد الأدلة يدل على التحريم والآخر يدل على الوجوب. هنا بقى المسألة اللي محتاجة إيه؟ معضلة. مثاله: ما ورد من النهي عن الصلاة في أوقات الكراهية، وما ورد من الأمر بالصلاة التحية والنهي عن تركها. عندنا النبي نهى عن الصلاة في أوقات ثلاث، ماشي كده، وكذلك أمر بصلاة تحية المسجد في أي وقت تدخل المسجد ونهى عن تركها، ده تعارض خطير ده. فإن ظاهر النهي عن الصلاة يعم صلاة التحية وغيرها، وظاهر الأمر بها والنهي عن تركها عند دخول المسجد يعم الأوقات المكروهة وغيرها. فقد تعارض عند العالم العارف لكيفية الاستدلال دليلان أحدهما يدل على تحريم الفعل والآخر على تحريم الترك، فلا يكون الورع والوقوف عند مشتبه إلا بترك دخول المسجد في أوقات الكراهة، ما تخشش في أوقات الكراهة، ماشي كده، أو إنك تاخد بالترجيح بقى. العلماء قالوا يبقى النهي على ذوات غير السبب، ما لهاش سبب يبقى ما تصليش، انما ذوات السبب افعلها في اي وقت حتى وان كان الوقت وقت كراهه، وتبعد عن الوقت المضيق قوي. يعني ايه؟ المغرب بتغرب الساعه 5 مثلا وثلاث دقائق، دخلت انت الساعه 5 ودقيقه خلاص، فاضل دقيقتين اقف بقى لما يؤذن وابقى اصلي، انما دخلت قبلها بعشر دقائق صلي. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلى وأعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.